أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله العلي العظيم نكمل الكلام في الاستعمال بعد أن انتهى الكلام في الدلالة في جانب السامع. دخلنا في الاستعمال جانب المتكلم، وتحت عنوان حقيقة الاستعمال قلنا الدلالة التصورية تحصل بمجرد إطلاق اللفظ ولو لم يكن قد أريد به شيء أصلا. هذه الدلالة التصورية تحصل بمجرد إطلاق اللفظ ولو لم يكن قد أريد به شيء أصلا. إذن الدلالة تتحقق بمجرد إطلاق اللفظ، أما الاستعمال فلا يتحقق بمجرد إطلاق اللفظ بل يتقوم الاستعمال، بل يتقوم الاستعمال بالإرادة، أي بالإرادة الاستعمالية والتي أشرنا إليها في البحث السابق. بيان: قلنا المتكلم يمكن أن نتصور له عدة إرادات. الإرادة الأولى الإرادة الاستعمالية، والإرادة الثانية الإرادة التفهيمية، والإرادة الثالثة الإرادة الجدية. قلنا الأولى الإرادة الاستعمالية، وقلنا هذه الإرادة هي المقومة للاستعمال. إذن الاستعمال يتقوم بهذه الإرادة الاستعمالية، يعني حتى لو لم توجد الإرادة الثانية والثالثة ووجدت الإرادة الأولى إذن تحقق الاستعمال. إذن الإرادة الاستعمالية، وقلنا هذه الإرادة هي مقومة للاستعمال، وهي عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ. الإرادة الاستعمالية هي إرادة التلفظ باللفظ، لكن لا بما هو صوت، يعني عندما يتلفظ يريد أن المستعمل عندما يريد أن يتلفظ باللفظ هل يتلفظ باللفظ بما هو صوت ويريد التلفظ باللفظ لأنه صوت وبما هو صوت مخصوص على هذا الوزن أو على ذاك الوزن؟ لا، بل بما هو يتلفظ باللفظ بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. إذن المستعمل يريد التلفظ باللفظ لإيجاد صورة المعنى في الذهن. إذن الإرادة الاستعمالية هي إرادة التلفظ باللفظ بما هو الدال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. التفت جيدا حتى تفرق في هذه النقطة أو في هذه الإرادة عن ما يذكر في الإرادتين اللاحقتين. لاحظ في الإرادة الاستعمالية الملاحظ فيها، حتى نريد أن نعرف ونميز الإرادة الاستعمالية عن التفهيمية، ففي الإرادة الاستعمالية لاحظ الملاحظ فيها فقط وفقط جانب المتلفظ، جانب المتكلم. التفت جيدا. إذن المتكلم يريد أن يتلفظ بلفظ، يتلفظ بلفظ، يتلفظ بكلمة، يتلفظ بكلام، ليس بما هو صوت وإنما يتلفظ بلفظ بما هو، أي بما هذا اللفظ، بما هو أي اللفظ، بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. إذن الآن بلحاظ المتكلم، بلحاظ إرادة المتكلم، بلحاظ صلاحية اللفظ الذي يتلفظ به المتكلم وصلاحية هذا اللفظ لإحضار المعنى أو للدلالة على المعنى أو لإيجاد صورة المعنى، للدلالة على صورة المعنى، لإيجاد صورة المعنى، لإختار صورة المعنى، يعني بما لللفظ من صلاحية، بما لللفظ من دلالة. لاحظ انتهينا هنا. أما عندما يأتي الكلام في الدلالة في الإرادة التفهيمية يكون الملاحظ من السامع، المخاطب، المتلقي. هنا اللفظ فيه صلاحية الدلالة على المعنى، هذا أين؟ في الدلالة الاستعمال، في الإرادة الاستعمالية. في الإرادة التفهيمية لاحظ إرادة اختار صورة المعنى في ذهن المتلقي السامع. واضح المسألة؟ هذه النكتة مهمة في التفريق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية. يعني نحن هكذا نريد أن نفكك في المعاني وفيما يطرح من معاني حتى تكون المسألة عندنا واضحة. إذن الإرادة الاستعمالية، وهذه الإرادة مقومة للاستعمال، وهي عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ، ولكن لا بما هو صوت مخصوص، بل بما هو دال وصالح. لاحظ بما هو أي اللفظ، بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن، أي أن الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإتيان بما يصلح للدلالة على معنى بما أنه يصلح لذلك. هنا أيضا المسألة وهذه العبارة أوضح بأنها لم تذكر ذهن المتلقي، ذهن القارئ، ذهن السامع. لاحظ الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإتيان بما يصلح للدلالة على معنى بما أنه يصلح لذلك، أي بما أنه يصلح للدلالة على المعنى، بعبارة أخرى. أيضا نقرأ خلال البحوث، نقرأ بأن الإرادة الاستعمالية هي نفس الاستعمال، الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال. يعني قلنا نحن الاستعمال يتقوم بالإرادة الاستعمالية، فالإرادة لو أراد فعل، فالإرادة لنقول تنعكس إلى فعل، تترجم إلى فعل، ونحن الآن في لنقول هكذا للتقريب في الإرادة الخارجية، والإرادة الخارجية لا تعرف ولا تشخص ولا تتحقق ولا توجد إلا بالاستعمال. فالاستعمال هو الإرادة، والإرادة هي الاستعمال، أي إرادة، الإرادة الاستعمالية. يعني لنقول مجرد الاستعمال أو عندما يستعمل فهو أرادة أو تحققت الإرادة الاستعمالية، وعندما يريد أن يحقق الإرادة الاستعمالية فهو يستعمل، أي عند الاستعمال تتحقق الإرادة الاستعمالية، وعند الإرادة الاستعمالية يكون الاستعمال قد تحقق أو هو متحقق. لاحظ، يعني نقول هذا التفكيك بين الإرادة وبين المبرز للإرادة، هنا كأنه لا يوجد تفكيك، لا يوجد فاصل بين الإرادة الاستعمالية والاستعمال، وكأن الإرادة هي الاستعمال، هي نفس الاستعمال مع الاحتفاظ ببعض النقاش أو التعليق في هذه المسألة، لكن مجرد للتفكير حتى تكون المسألة واضحة وتكون الإشارة واضحة، لأنك إذا قرأت في بعض البحوث تجد يعني هذا الترادف لو صح التعبير، أو هذا التسامح في طرح الإرادة الاستعمالية وطرح الاستعمال في موارد يراد من هذا هذا ويراد من هذا هذا، أو من هذا ذاك ومن ذاك هذا. إذن نقول وبعبارة أن الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال نفسه، أي أن الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال، أي هي الإتيان باللفظ مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين. إذن الإرادة الاستعمالية هي استعمال، والاستعمال هو الإتيان باللفظ مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، مقدمة إعدادية لكي يحصل الانتقال إلى صورة معنى معين. ولا يكون هذا الاتيان باللفظ كمقدمة إعدادية إلا إذا كان في اللفظ الصلاحية للدلالة على المعنى وعلى صورة المعنى. فالإرادة الاستعمالية هي إرادة اللفظ، أو هي الاتيان باللفظ بما هو مقدمة. إذن الإرادة الاستعمالية هي إرادة اللفظ أو هي الاتيان باللفظ بما هو مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، أي بما هو مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى، وليس الانتقال الفعلي لصورة المعنى، لأننا قلنا في الإرادة الاستعمالية لا نصل إلى المقابل، إلى السامع، إلى القارئ، إلى المتلقي، لا، وإنما الكلام فقط في جانب المتكلم وإرادة المتكلم واللفظ الذي يستعمله المتكلم وانتهى الأمر. فلذلك نقول فيها تكون مقدمة إعدادية ليس للإختار الحقيقي في ذهن المقابل، لا، وإنما للإختار الشأني، يعني هيئنا مقدمة وهذه تكون صالحة، هذه تكون صالحة أو هي صالحة للإختار الشأني، أو هي مقدمة للإختار الشأني، فبهذه المقدمة صار الإختار شأنيا، صار الإختار لصورة المعنى شأنيا صالحا، لكن ليس فعليا. بعد هذا في الإرادة التفهيمية سيأتي الإختار الفعلي، أرجو أن أكون قد وفقت لإيصال المعنى. إذن نقول في الإرادة الاستعمالية هي إرادة اللفظ أو الإتيان باللفظ بما هو مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، أي بما هو مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى. هذا الكلام وهذا المعنى تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة. هذه الإرادة الاستعمالية. الثانية الإرادة التفهيمية. لاحظ، هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، إرادة تفهيم المعنى أين ولمن تفهيم المعنى؟ للمتلقي، للسامع، للقارئ. هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، أي إرادة تفهيم صورة المعنى باللفظ، طبعا هي إرادة تفهيم المعنى تصورا باللفظ، أو هي إرادة تفهيم صورة المعنى باللفظ، واختار صورة المعنى. لاحظ، ليس فقط إرادة تفهيم المعنى تصورا أو إرادة تفهيم صورة المعنى تصورا، لا، يعني ليس هي إرادة تفهيم المعنى تصورا وليست هي إرادة تفهيم صورة المعنى، بل هي اختار لاحظ إرادة تفهيم وإختار، أي إرادة تفهيم وإرادة إختار، إرادة تفهيم وإختار صورة المعنى فعلا. أي إختار فعلي لصورة المعنى. إذن الإرادة الاستعمالية إرادة التفهيم الشأني، إرادة الإختار الشأني، والإرادة التفهيمية هي إرادة التفهيم الفعلي، إرادة الإختار الفعلي. إذن نقول الإرادة التفهيمية هي إرادة تفهيم المعنى تصورا باللفظ، أو هي إرادة تفهيم صورة المعنى باللفظ، وهي إرادة تفهيم وإختار صورة المعنى فعلا، أي هي أي إختار فعلي لصورة المعنى، أي إرادة الإختار الفعلي لصورة المعنى. فصدور اللفظ من المتكلم، فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة تفهيمية. لاحظ عندما نتحدث عن المتكلم ربما يعني ينحصر أو ينصرف المعنى على من يتكلم باللفظ الصوتي لو صح التعبير، لكن عندما نتحدث عن المتكلم أي المتكلم الذي فعلا بمعنى إصدار الصوت، والذي يصدر الصوت واللفظ، أو الذي يكتب ينقش اللفظ. المهم تتحقق صورة اللفظ أو يتحقق الإحساس باللفظ، إما الإحساس يتحقق الإحساس السمعي لللفظ فصورة اللفظ، أو يتحقق الإحساس المرئي لو صح التعبير، يعني القراءة عندما تقرأ صورة اللفظ أي ترى صورة اللفظ فتنطبع صورة اللفظ، أو ترى اللفظ فتنطبع صورة اللفظ، وهنا تسمع اللفظ فتنطبع صورة اللفظ. واضح المسألة؟ إذن نرجع ونقول فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة. لاحظ صدور اللفظ يكشف عن وجود إرادة، فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة تفهيمية، يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم، أي يكشف عن أنه يريد أن يخطر صورة المعنى فعلا، أي يكشف عن أنه يريد منا أن نتصور المعنى فعلا. واضحة إن شاء الله المسألة. إذن نقول الإرادة التفهيمية هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، تفهيم صورة المعنى باللفظ، وإختار صورة المعنى فعلا، أي إختار فعلي لصورة المعنى. فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة تفهيمية، يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم، أي يكشف عن أنه يريد أن يخطر صورة المعنى فعلا، أي يكشف عن أنه يريد منا أن نتصور المعنى فعلا. أنا سأذكر هذا المثال للتقريب، قلنا لا مناقشة في المثال، لكن نريد أن نقرب، يعني يبقى التركيز ويبقى الجهد لإفهام المعنى للمقابل للمتلقي للسامع، فأنا في هذا المقام فلا أناقش في المثال، فأريد أن أفرق أيضا، سأدخل في خطوة أعمق للتفريق بين الإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية. سأعطيك هذا المثال وقلنا للتقريب، لو سمعت شخصا يأتي بكلام، أتى بكلمة تلفظ بلفظ، تلفظ بكلمة أو ما دام في الإرادة تلفظ لنقل بجملة بعبارة، قال كلاما. الآن تقول هذا الشخص، هذا الإنسان، هذا المتكلم، هذا المتلفظ تحققت عنده أو صدرت منه أو تكشف من هذا الكلام الإرادة الاستعمالية عند هذا الشخص، أي تكشف أنه أراد التلفظ باللفظ لا بما هو صوت، بل بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. إنسان واعي بكامل قواه ملتفت تلفظ بلفظ. لاحظ الإتيان باللفظ بما هو، أي اللفظ يصلح للدلالة على معنى، الإتيان باللفظ بما هو يصلح للدلالة على معنى هو الاستعمال، أو هو الذي تعلق به الإرادة، أي الإرادة تعلقت بالإتيان بما يصلح للدلالة، أي هو لنقول أراد الإتيان بما يصلح للدلالة. وعندما قلنا الإرادة هي الاستعمال، الاستعمال هو الإتيان بما يصلح، إذن الإرادة هي الإتيان، إذن الإرادة الاستعمالية تحققت، أي لأنه أتى باللفظ بما هو يصلح للدلالة على معنى. فإذن صدور هذا الكلام من هذا اللفظ، من هذا الشخص عفوا، يكشف عن الإرادة الاستعمالية عند هذا الشخص، أي يكشف عن أي شيء، يكشف عن أن هذا الشخص أراد التلفظ باللفظ أو تلفظ باللفظ بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى، أي يكشف عن إرادته الاستعمالية، أي يكشف عن أنه تلفظ باللفظ أو أراد التلفظ باللفظ أو تلفظ باللفظ بما هو صالح للدلالة على معنى. أو بتعبير آخر نقول الكلام الذي صدر من هذا الشخص يكشف عن إرادته الاستعمالية، أي يكشف عن إرادة هذا الشخص من هذا اللفظ، أو أن هذا الشخص أتى بهذا اللفظ بما هو مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، أي أتى بهذا اللفظ بما هو مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى. انتهى الأمر، انتهت وتحققت الإرادة الاستعمالية. الآن نأتي نقول لو بحثنا، نحن نراقب هذا الشخص وصدر منه هذا الكلام، الآن راقبنا بما يحيط بالشخص فلم نجد أي إنسان أمام، لم نجد أي متلقي، لم نجد أي متلقين أمامنا أمام هذا الشخص، أي لا يوجد سامع في المقابل. لاحظ الآن فقط أريد أن أفرق، قلت لا مناقشة في المثال، إذا لم يوجد سامع، إذن الإرادة التفهيمية غير متحققة، لأنه في الإرادة التفهيمية يراد اختار صورة المعنى فعلا وليس شأنا، وهنا لا يوجد سامع، فاختار صورة المعنى فعلا ينتفي بانتفاء السامع، بانتفاء الموضوع، إذن تنتفي الإرادة التفهيمية بانتفاء الموضوع، إذن لا يوجد إرادة تفهيمية. واضح المسألة؟ إذن هنا فقط قلنا هذا المثال حتى أقرب بأنه هنا فقط تحققت الإرادة الاستعمالية. أتى بهذا اللفظ مقدمة إعدادية للإختار الشأني. الآن هل يتحقق الإختار الفعلي؟ نقول لا يتحقق الإختار الفعلي لعدم وجود السامع. تحقق الإختار الشأني ولم يتحقق الإختار الفعلي لعدم وجود المتلقي، لعدم وجود السامع في المثال. واضح المسألة؟ إذن نرجع نقول الإرادة التفهيمية هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، تفهيم صورة المعنى باللفظ، واختار صورة المعنى فعلا، أي اختار فعلي لصورة المعنى. فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة تفهيمية. لاحظ هنا الكلام، إرادة، صدور لفظ يكشف عن وجود إرادة، يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم. إذن الكلام الآن في الإرادات، إذن الكلام في الأمور التصديقية، في الأمور الخارجية وليس في الصور. يعني الكلام هنا ليس كما كان الكلام في الدلالة وعلى المبنى المختار، على مبنى القرن الأكيد أو على مبنى الاعتبار، فيكون الكلام في الصور، صورة لفظ وصورة معنى. الآن إرادة تكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم، أو بتعبير آخر أو أدق لنقل، اللفظ، صدور اللفظ يكشف عن إرادة، صدور اللفظ يكشف عن وجود شيء. هذا هو الكلام الأدق والأصح بالتأكيد. نقول صدور اللفظ، لاحظ صدور اللفظ وليس صورة اللفظ، وجود اللفظ، صدور اللفظ، تلفظ هذا الإنسان بهذا اللفظ، صدور هذا اللفظ من هذا الإنسان يكشف عن وجود شيء في نفس الإنسان، يكشف عن وجود إرادة عند هذا المتكلم. إذن شيء خارجي يكشف عن شيء خارجي، أما في الدلالة كانت الصورة تكشف عن صورة. الصورة تسبب الصورة، الصورة تخطر الصورة. هنا عندي شيء خارجي هو السبب في الكشف عن الشيء الآخر، أو هو السبب في الكشف عن وجود الشيء الآخر. وجود هذا هو السبب في الكشف عن وجود الآخر. وفي بعض اللحظات نقول وجود هذا هو السبب في وجود ذاك. إذن نقول مرة أخرى، الإرادة التفهيمية هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، تفهيم صورة المعنى. لاحظ، هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، إرادة تفهيم الكلام، إرادة هذا هو الشيء الخارجي، هي إرادة تفهيم المعنى تصورا، هي إرادة تفهيم صورة المعنى باللفظ، واختار صورة المعنى فعلا، أي هي إرادة اختار صورة المعنى فعلا. لاحظ أيضا كلام مع الإرادة، ليس فقط عن الاختار حتى ينتقل الذهن إلى دلالة، لا، وإنما هي إرادة تفهيم وإرادة اختار صورة المعنى فعلا، أي اختار فعلي لصورة المعنى، أي هي إرادة اختار فعلي لصورة المعنى. فصدور اللفظ، الآن هذا الطرف الأول، صدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة تفهيمية. صدور اللفظ هذا الطرف الأول يكشف عن وجود إرادة، صدور اللفظ هذا وجود أول يكشف عن وجود إرادة، هذا الوجود الثاني. فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود إرادة تفهيمية، بتعبير آخر، فصدور اللفظ من المتكلم يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم. أي يكشف عن أنه يريد أن يخطر صورة المعنى فعلا، أي يكشف عن أنه يريد أن يخطر صورة المعنى فعلا، أي يكشف عن أنه يريد منا أن نتصور. لاحظ يكشف عن أنه، من هو يكشف أو ما هو الذي يكشف؟ اللفظ، صدور اللفظ يكشف عن أنه يريد هذه الإرادة، يريد منا أن نتصور المعنى فعلا. إذن عندي لفظ، صدور لفظ يكشف عن إرادة، يكشف عن شيء خارجي، هذه هي الإرادة التفهيمية. طبعا نقاشات وتفصيلات يأتي إن شاء الله الكلام عنها في بحوث أو ربما مراحل إن شاء الله لاحقا. الثالثة الإرادة الجدية، هي إرادة تفهيم المعنى تصورا فعلا كما في الإرادة التفهيمية، ويضاف إليها، لاحظ هي إرادة تفهيم المعنى تصورا وفعلا وعلى نحو الجدية والحقيقة وليس الهزل. الإرادة الجدية هي إرادة تفهيم المعنى تصورا وفعلا، ليس شأنا، تصورا وفعلا وعلى نحو الجدية والحقيقة وليس الهزل، أي إرادة تفهيم صورة المعنى جدا وحقيقة وليس هزلا، أي لاحظ عبارات مختلفة، المهم نريد أن نصل المعنى، أي إرادة اختار صورة المعنى فعلا وعلى نحو الجدية والحقيقة وليس هزلا، أي إرادة الاختيار الفعلي لصورة المعنى على نحو الحقيقة والجدية وليس الهزل. فصدور اللفظ أي صدور الكلام من المتكلم يكشف عن، فصدور اللفظ أو صدور الكلام من المتكلم يكشف عن وجود، لاحظ صدور الكلام هذا وجود أول، طرف أول، يكشف عن وجود إرادة، هذا وجود ثاني، وجود شيء يكشف عن وجود إرادة، لكن أي إرادة؟ إرادة جدية، أي يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم، أي يكشف عن أنه يريد أن يخطر صورة المعنى فعلا على نحو الجدية والحقيقة وليس على نحو الهزل، أي يكشف عن أنه يريد منا أن نتصور المعنى فعلا على نحو الجدية والحقيقة وليس الهزل. واضحة هذه الإرادة الجدية؟ الآن نرجع إلى المثال الذي ذكرناه، قلنا لو سمعت ذلك الشخص، أنا أراقب شخصا، فسمعت ذلك الشخص يتلفظ، يصدر اللفظ، يصدر الكلام، جملة تامة صدرت منه، ماذا أقول؟ أقول هذا الشخص أو هذا الكلام الصادر من الشخص يكشف عن الإرادة الاستعمالية عند الشخص، لأنه استعمل هذا اللفظ وفي هذا اللفظ الصلاحية للدلالة على المعنى، استعمل هذا اللفظ كمقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، أي استعمل هذا اللفظ كمقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى. قلت أبحث لم أجد أي شخص يسمع، إذن لم تتحقق إلا الإرادة الاستعمالية. في مثال آخر أسمع الشخص أو نفس الشخص تحدث بكلام، أقول تحققت الإرادة الاستعمالية. بعد هذا أجد شخصا يسمع الكلام أو قد وجه إليه الكلام، فالآن أقول هذا الشخص الأول الذي تحدث وتلفظ بهذا اللفظ وأصدر هذا الكلام، وهذا الكلام الذي صدر منه يكشف عن أن هذا الشخص إضافة إلى أنه استعمل هذا اللفظ كمقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة المعنى، للإختار الشأني لصورة المعنى. إضافة إلى هذا، لاحظ، إضافة إلى أنه أراد الاتيان باللفظ كمقدمة إعدادية للإختار الشأني، إضافة إلى هذا فإنه أراد أن يخطر صورة المعنى في ذهن السامع فعلا لوجود السامع أمامي. إذن تحققت الإرادة التفهيمية. الآن انتهى الكلام إلى هنا، نقول لا، في المثال نريد أن يشمل الكلام والمثال كل الإرادات. نأتي نقول الآن هذا الشخص الذي أصدر الكلام، مرة أصدر الكلام بما هو هازل على نحو الهزل، يعني أصدر الكلام وأراد الأرادة الاستعمالية أو استعمل، فإذن هو قد كشف عن إرادته الاستعمالية، وأيضا يوجد السامع ووجه الكلام للسامع، فإذن أيضا هو يريد أن يفهم المقابل فعلا وليس شأنا، وفعلا أراد من المقابل أن يخطر في ذهنه المعنى فعلا، هذا أيضا كشف من الكلام الذي صدر منه ولوجود السامع أو وجود المتلقي، إذن تحققت الإرادة التفهيمية. لاحظ، ومن حال هذا الشخص أعلم بأنه هازل، إذن لا تتحقق الإرادة الجدية، لا يريد فعلا من المقابل من المتلقي أن يصدق بهذه النسبة أو بهذه المعاني التي أخطرها في ذهنه. يعني لو قال مثال، نوضح المثال، نقول لو قال المطر نازل، المطر هاطل أو يهطل أو ينزل، استعمل هذا، قال المطر ينزل، عندما لا يوجد شخص يسمع، وقلنا الكلام في المثال ولا مناقشة في المثال، عندما لا يوجد شخص يسمع ونحن نراقب هذا الشخص الذي تكلم وتحدث بهذه العبارة وبهذه الجملة المطر ينزل، فنقول هذا اللفظ، هذا الكلام، هذه العبارة، هذه الجملة التي أصدرها زيد تكشف عن الإرادة الاستعمالية عند زيد، أي تكشف عن أنه أتى باللفظ ليس بما هو صوت، وإنما بما هو مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة المعنى أو إلى صورة معنى معين، أو أتى باللفظ بما هو مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى، لصورة هذه النسبة، نسبة نزول المطر. ونفس المثال، نفس زيد عندما أصدر وكان هناك السامع والمتلقي، فنقول هذا الكلام يكشف عن الإرادة الاستعمالية عند زيد، وكذلك يكشف عن الإرادة التفهيمية، أي يريد أن يخطر صورة معنى المطر، المطر ينزل، يخطر صورة هذا المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة، يخطر المعنى في ذهن المتلقي، في ذهن السامع مثلا، فهنا تتحقق الإرادة التفهيمية، أي هذا الكلام يكشف عن الإرادة التفهيمية. الآن إذا علمنا بأن هذا زيد، وحال زيد هو الهزل، غير جاد في هذا الكلام. إذن لا يوجد إرادة جدية، إذن فقط تحققت الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية. الآن نأتي خطوة أخرى في نفس المثال، نقول لو علمنا بأن زيد تحدث بهذا الكلام وأراد الإرادة الاستعمالية وأراد الإرادة التفهيمية، أي لا نقول أراد الإرادة فيها شيء من التسامح هذا الكلام، وإنما نقول هذا الكلام كشف عن إرادته الاستعمالية وكشف عن إرادته التفهيمية، أي هو يريد تفهيم، يريد تفهيم ويقصد تفهيم المقابل. الآن في هذا المثال يقصد اختار صورة نزول المطار، صورة هذه النسبة، نسبة نزول المطار، يريد اختار هذه النسبة وهذا المعنى وصورة هذه النسبة وصورة هذه المعنى، يريد اختارها أين؟ أو يريد اختارها في ذهن السامع، في ذهن المتلقي، يريد اختار هذه النسبة، هذه الإرادة التفهيمية. نقول إضافة لهذا هو على نحو الجدية، الآن نقول نريد أن نحقق المثال الثالث وهو كان جادا في هذا، أي ماذا نقصد كان جادا؟ ليس فقط يريد أن يخطئ صورة نزول المطر، صورة معنى نزول المطر، صورة نسبة نزول المطر، ليس فقط يريد أن يخطر هذه في ذهن السامع، وإنما يريد من السامع أن يصدق بأن هذه النسبة هذا المعنى الذي في ذهنه له مصداق في الخارج، ينطبق مع ما موجود في الخارج. يعني هو يريد جدا أن يحضر هذه الصورة التي لها حقيقة في الخارج، أي يريد أن يخبر عن نزول المطر جدا وواقعا، يريد من هذا الشخص المتلقي أن يصدق بأنه هذه النسبة متحققة في الخارج، بأن المطر نازل. واضح؟ إذن نقول في الإرادة الجدية هي إرادة تفهيم المعنى تصورا فعلا وعلى نحو الجدية والحقيقة وليس الهزل، أي إرادة تفهيم صورة المعنى جدا وحقيقة وليس هزلا، أي إرادة إخطار صورة المعنى فعلا وعلى نحو الجدية والحقيقة وليس هزلا، أي إرادة الإخطار الفعلي لصورة المعنى على نحو الحقيقة والجدية وليس هزلا. فصدور اللفظ، صدور الكلام من المتكلم يكشف عن وجود إرادة جدية، أي يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم، أي يكشف عن أنه يريد أن يخطر صورة المعنى فعلا على نحو الجدية والحقيقة وليس على نحو الهزل، أي يكشف عن أنه يريد منا أن نتصور المعنى فعلا على نحو الجدية والحقيقة وليس الهزل. طبعا من هنا نعرف بأننا في حالات الإرادات، فإذا نقول تحققت الإرادة الجدية وإذا وجدت الإرادة الجدية فلا بد من وجود الإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية، وإذا لم تتحقق الإرادة الجدية وتحققت الإرادة التفهيمية فلا بد من وجود الإرادة الاستعمالية قبل هذا. واضح؟ لتحقق الاستعمال إذن تتحقق، عندما مجرد بتحقق الاستعمال تتحقق الإرادة الاستعمالية مع وجود سامع، مع المثال طبعا في التفصيل، تتحقق الإرادة التفهيمية. إذا كان هازلا المتكلم لا يوجد إرادة جدية، وإذا لم يكن هازلا كان جادا وجدت الإرادة الجدية. تنبيه: في الإرادة الجدية، في الإرادة الجدية فإن المراد الجدي أو المدلول الجدي يختلف من جملة تامة إلى أخرى. الآن قلنا ماذا يريد من اختار صورة نزول المطر في ذهن اختار صورة معنى نزول المطر أو نسبة نزول المطر عند المقابل، قلنا حتى يقول له يوجد مطل في الخارج أو يتحقق أو تتحقق هذه النسبة في الخارج، يريد أن يحكي عن هذه النسبة في الخارج. هذا كلام لنقل عام. الآن سندخل في بعض التفصيل هنا وفي بعض الإشارات. نقول في الإرادة الجدية، فإن المراد الجدي أو المدلول الجدي، ما هو المراد الجدي؟ ما هو المدلول الجدي؟ قلنا لاحظ عندي لفظ، صدور لفظ يكشف عن إرادة جدية، عن إرادة شيء. إرادة، عندما أقول يكشف عن إرادة، لاحظ يعني يريد كذا، إذن يريد المراد، إذن هذا يكشف عن إرادة شيء، عن إرادة المراد، عن إرادة مدلول، عن إرادة معنى ماذا يريد. فما هو المدلول الجدي؟ ما هو المراد الجدي؟ هذا الذي نتحدث عنه، يعني ما هو الشيء الذي تعلقت به الإرادة الجدية؟ تنبيه. إذن نقول في الإرادة الجدية، فإن المراد الجدي أي الذي تعلقت به الإرادة، أو المدلول الجدي الذي تعلقت به الإرادة الجدية، يختلف من جملة تامة إلى جملة تامة. طبعا عندما نذكر هنا الجملة التامة، إذن الكلام في الإرادة الجدية هو في الجملة التامة، واضح؟ عندما نتحدث في الإرادة الجدية، ولا تتحقق الإرادة الجدية، ولا نتحدث في الإرادة الجدية إلا إذا كان الكلام تاما أو كانت الجملة تامة. في الإرادة الجدية، فإن المراد الجدي، المدلول الجدي، يختلف من جملة تامة إلى أخرى. نذكر بعض الأمثلة. ففي الجملة الخبرية ك العلم نورون، مدلولها كما قلنا المطر نازل، هذه الجملة الخبرية. كالعلم نور مدلولها الجدي، أو نقول مرادها الجدي هو قصد الحكاية والإخبار عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الخبرية. يعني عندما يقول العلم نورون أو المطر نازلون، فما هو المدلول الجدي؟ هو يريد، لاحظ يريد جدا، يريد أو يقصد الحكاية والإخبار عن هذه النسبة، عن وقوع المطر في الخارج، عن وقوع هذه النسبة في الخارج، يريد أن يحكي عنها. إذن مدلولها الجدي أو مرادها الجدي، ففي الجملة الخبرية كالعلم نورون مدلولها الجدي مرادها الجدي هو قصد الحكاية والإخبار عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الخبرية، هذه الجملة الخبرية. والجملة الاستفهامية ك هل العلم نور، أيضا جملة تامة، هل العلم نور، هذه جملة استفهامية. فهذه هو الجملة الاستفهامية، مرادها الجدي أو مدلولها الجدي هو طلب الفهم والاطلاع، يطلب الفهم ويطلب الاطلاع على أي شيء؟ هو طلب الفهم والاطلاع على وقوع النسبة التامة، يريد أن يطلع، يطلب الفهم والاطلاع عن أن هذه النسبة التامة واقعة أو غير واقعة. هو طلب الفهم والاطلاع على وقوع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الاستفهامية. إذن هو طلب الفهم والاطلاع على وقوع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الاستفهامية. طلب الفهم، طلب الاطلاع على وقوع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الاستفهامية. والجملة الطلبية ك تفقه في الدين، مرادها الجدي مدلولها الجدي هو طلب، لاحظ طلب إيقاع النسبة، هنا طلب إيقاع النسبة. في الجملة الاستفهامية كان طلب الفهم والاطلاع على النسبة وعلى وقوع النسبة، هنا طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الطلبية، أي أن المراد الجدي هو طلب وقوع التفقه من المخاطب. بتعبير آخر نريد أن نقرب، نقول في الجملة الخبرية تحقق الجملة ومصداق الجملة وتمامية المراد الجدي والمدلول الجدي أو مصداق المدلول الجدي أو المراد الجدي يكون في عالم الخارج، في عالم التحقق لو صح التعبير. في الجملة الاستفهامية تمامية هذا، تمامية طلب الفهم والاطلاع على وقوع النسبة التامة هو عالم الاستفهام، وفي الجملة الطلبية لنقل عالم الطلب، عالم الإنشاء. في الاستفهام أيضا نقول ترجع إلى عالم الإنشاء، عالم الاعتبار. إذن مجرد للإشارة إلى بعض العناوين التي ممكن أن تمر علينا لكن قلنا فيها شيء من النقاش، وهذا يترك إلى وقته إن شاء الله. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الجمل التامة نتصور فيها، وأشرنا إلى هذا الأمر، الجمل التامة نتصور فيها الإرادات الثلاث، الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية. إذن التنبيه الثاني نقول الجمل التامة نتصور فيها الإرادات الثلاثة، الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية، أما الجمل الناقصة والكلمات الإفرادية فلا نتصور فيها إلا الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية ولا يتصور فيها الإرادة الجدية. واضحة هذه المسألة؟ إذن انتهينا من الإرادة الاستعمالية ومعنى الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية ومعناها والإرادة الجدية ومعناها. فيها شيء من النقاش، قلنا في نفس البيان فيما ذكرنا من عناوين ومن عوالم لو صح التعبير، أيضا هذه قابلة للنقاش وتحتاج إلى شيء من الضبط والتوضيح والبيان. ندخل في موضوع آخر وهو شروط الاستعمال، والكلام قلنا في الاستعمال مقابل الإرادة. شروط الاستعمال، يذكر للاستعمال عدة شروط، نذكر منها أولا أن يكون في اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى. لاحظ، وهذا الشرط واضح، لأننا قلنا في الاستعمال وقلنا أن الاستعمال هو الإرادة الاستعمالية، في مقام قلنا الاستعمال هو الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال، أو قلنا بتعبير آخر هو الإتيان، هو إرادة الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإتيان باللفظ بما هو مقدمة إعدادية، هو إرادة الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإتيان باللفظ لا بما هو صوت لكن بما هو دال، بما هو فيه الصلاحية لإيجاد صورة المعنى في الذهن، إرادة التلفظ باللفظ لا بما هو صوت بل بما هو الدال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. هذه هي الإرادة الاستعمالية، والاستعمال يتقوم بالإرادة الاستعمالية. إذن نحتاج إلى لفظ فيه الصلاحية لإيجاد صورة المعنى. واضح؟ إذن هذا الشرط الأول، واضح الثبوت لو صح التعبير والتحقق. نقول إذن الشرط الأول أن يكون في اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى، سواء كانت الصلاحية حاصلة بالوضع بصورة مباشرة، يعني هذه الصلاحية صلاحية اللفظ الدلالة على المعنى سواء كانت حاصلة بالوضع، يوجد وضع يعني يوضع هذا اللفظ للمعنى بالوضع، حصلت الصلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى، وهذا أن يحصل في دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي حسب المبنى الذي نحن نختار. قلنا في المعنى الحقيقي نحتاج إلى وضع، أما في المعاني المجازية فلا نحتاج إلى الوضع، لذلك قلنا بصورة مباشرة وغير مباشرة. نقول الشرط الأول أن يكون في اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى، سواء كانت الصلاحية حاصلة بالوضع بصورة مباشرة كما في دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، أم كانت الصلاحية حاصلة بالوضع بصورة غير مباشرة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هناك تغاير بين المستعمل والمستعمل فيه، المستعمل والمستعمل فيه، أي هناك تغاير بين المستعمل وهو اللفظ والمستعمل فيه وهو المعنى، المستعمل وهو اللفظ أو الدال والمستعمل فيه والمستعمل فيه هو المدلول أو المعنى، والدال والمدلول. لماذا نقول يجب أن يكون هناك تغاير؟ نقول وذلك لأن اللفظ دال وأن المعنى مدلول، لأن اللفظ دالون وأن المعنى مدلولون، والدال والمدلول متضايفان، والمتضايفان متقابلان، فلا يعقل أن يصدق على شيء واحد، لكن ليس مطلقا لا يعقل، يعني عنوان التضايف مع قرينة أخرى هو الذي ينشأ عنه أنه لا يعقل أن يصدق على شيء واحد، يعني المتضايفان مع خصوصية أخرى أو خاصية أخرى أو خاصة أخرى ينشأ بأنه لا يعقل أن يصدق على شيء واحد، والمتضايفان متقابلان فلا يعقل أن يصدق على شيء واحد خاصة مع وجود نكتة إضافية في المفهومين المتضايفين، والنكتة هي كون الدال والمدلول متضايفين من صف العلة والمعلول. نعم العلية هنا بلحاظ الوجود الذهني للدال والمدلول، لأن يعني الكلام في الدال والمدلول لفظ ومعنى، أي صورة لفظ وصورة معنى، إذن هي من العلة والمعلول الذهني لو صح التعبير، وليس من العلة والمعلول الخارجي. فالعلة والمعلول إذن مفهومان متضايفان يستحيل تصادقهما على واحد ولو باعتبارين لاستحالة علية الشيء لنفسه. هذا طبعا الكلام يعني ذكر ويذكر له طبعا ثمرة في بعض الموارد والعناوين التي يأتي البحث فيها، سواء في هذه المرحلة أو في مراحل دراسية لاحقة إن شاء الله. ونكتفي في هذا الدرس وهذا البحث لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.